أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند قال الذكر ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. المراد بالنسيئة والتأخير، قبض المثمن وتأخير الثمن. النسيئة نسى يعني أخر، منها التأخير. هذا دليل على جواز البيع المؤجل. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن بيع الأجل حلال في كتاب الله، وتلا هذه الآية. فلا خلاف بين العلم أنه يجوز بيع المؤجل، لكن الذي فيه نظر وفيه شبهة أن يشتري الإنسان هذه السلعة إذا طلبت منه. يأتي شخص وهذا الشخص الآن ليست عنده السلعة، فيقول: أريد سيارة كذا وكذا، وهذا ليس تاجرا في السيارات، فيذهب يشتريها لأجل فلان ثم يبيع عليه، ولا سيما إذا كان بينهم اتفاق قبل شراء أو قبل أن يتملك السيارة. يأتي إليه، هذا يعني مثل ما يقول شركات التقسيط، لا عندهم سلع، لا سيارات ولا حديد ولا يعني سلع أخرى، بيوت أو أراضي ونحو ذلك، وإنما عندهم مال، ويعني بدل ما يعطي مالا ويأخذ مالا الربا الصريح، يتحينون حاجات المحتاجين ويشترون السلع التي يطلبها صاحب الحاجة. والغالب أن صاحب الحاجة لا يريد السلعة لذاته، إنما يشتري هذه السلعة ثم يبيعها ويأخذ المال، بدلا أن يطلب 100,000 ويعطيه 100 ويكتب عليه 107 أو 109 على حسب النسبة التي المتفق عليها عندهم. يعني كأن حيلة، بدل ما يقول عطني 100,000 صريحة، يبحث عن سلعة تساوي 100 نقدا، سيارة كذا قيمتها 100 نقدا، فيشتريها منه 109 إلى سنة أو أكثر وأقل، ثم ذاك يشتري السيارة ويأتي بها ويبيع عليه. ويعني قد يكون فيه شيء من الإلزام، حيث أنه لو تراجع عن هذا الشراء لغضب البائع وقال: أنت الآن ورطتني، اشتريت السيارة بناء على طلبك، ثم لما اشتريتها رجعت، ليس لك أن ترجع، أنا تورطت الآن في السيارة، لأنه ليس تاجر للسيارات وليس عنده معرض للسيارات، وإنما يشتري ما يريده الطالب فقط. هذا بيع فيه شبهة كبيرة واضحة. بعض العلماء يحرم، وبعض المشايخ انظر إلى الظاهر يقول: إذا كان ما بينهم اتفاق يعني ملزم مجرد طلب، واشترى لك السلعة وحازها، لأنه لا يجوز البيع قبل القبض، لابد أن يشتري ويحوز، ثم بعد ذلك يأتي المشتري الطالب السلعة ثم يخيره، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، بدون أن يغضب، بدون أن يكتب اسمه مثلا، يسمون القائمة السوداء عندهم بالنسبة لشركات التقسيط، يتعاونون فيما بينهم، الذي يطلب ثم يرجع يسجلون اسمه ويعممونه على تلك الشركات، بحيث أنه لا يباع عليه مرة أخرى عقوبة له. يعني بعضهم يحذر بعض، قل هذا متلاعب، يعني لأنه تلاعب مرة أو رجع، قد يكون متلاعب قد لا يكون، المهم أنهم فيه نوع إكراه أو ضغط، أنه إذا رجع مرة سجل اسمه وعمموه فلا يبيعون عليه مرة أخرى. هذه المعاملة فيها يعني فيها رائحة الربا واضحة، لأن المقصود من سد باب الربا ما هو؟ أن يعمل الإنسان بمال يحركه، هذا يشتغل بالزراعة وهذا يشتغل بالتجارة وهذا يشتغل بالصناعة وكذا، حتى يثرون البلد. هذا مزارع لما سد عليه باب الربا أنه ما يمكن يعطي مال ويأخذ مال، ماذا يصنع؟ يشتغل بالتجارة، فيورد سلعا وتكثر السلع الموردة، ويحتاج إلى مخازن، يحتاج إلى عمال، يحتاج إلى سيارات، يحتاج إلى أشياء كثيرة، فيتحرك المال فيستفيد منه المجتمع كله. أما إذا صار يتعامل بالنقد يعطي مالا ويأخذ مالا ما استفاد أحد أبدا، حتى الذي أخذ المال ما يستفيد، لأنه يأخذه بربا بزيادة فيضره، لأنه يغرق الناس بالديون، يغري الناس بالديون ما مثل ما حصل في الوقت الحاضر، فيتحمل يشجع الناس على الاستدانة، فيكون هذا الذي أخذ المال غرق بالدين، والغالب أنه سيجعل المال في حاجة خاصة، فإذا تعطلت المنافع تعطلت المصالح، ويأتي إن شاء الله بين هذا في باب الربا. لكن المقصود أن بيع الأجل من حيث هو جائز ما في شيء، لكن فيه بيع أجل يكون حيلة على الربا، المقصود أن يعطيه المال ويأخذ أكثر، لكنه يدخل سلعة بينهما من أجل أن تكون الصورة مباحة. وهذا يأتي تفصيله، هل هو بيع العينة ولا غير العينة؟ العينة نوع خاص على حرام، ورد فيه حديث، وإذا لم يكن عينة فهو فيه شبهة كما سمعنا. أما إذا كان الشخص تاجرا في هذه الأشياء، إنسان تاجر في السيارات يورد سيارات يبيع وكذا، هذا عمله، وقد شغل ماله فيها السيارات، ثم جاء شخص وطلب سيارة معينة ليست موجودة عنده، هذا سائل أنه يقول آتي بها، فيأتي بها في بعد يوم أو أكثر، وإذا لم يأخذها الأول ما يغضب ولا يتورط، لأنه تاجر سيارات هو سيحضرها لهذا أو لغيره، فإذا لم يأخذها ما يبالي. هذا الفرق بين التاجر في السلع هذه والذي ليس تجارته ليست فيها، هذا ما يهمه. هذا تاجر مثلا عنده تجارة مثلا ملابس أو نحو ذلك أو أطياب أو نحو ذلك، إذا طلب الزبون كما يقولون نوعا معينا من السلع يحضره لأجل يكمل محله ولا عنده إشكال، إذا لم يأخذه فيقول الحمد لله بيع على غيره، هذه تجارته ما يهمه. لكن هذه الشركات أو البنوك هذه ليس عندهم محلات وليس عندهم مستودعات ولا عندهم وليس تعاملهم ليس في هذه السلع، فيتورطون في هذه السلعة إذا اشتروها ورجع من طلبها، وذاك يتحايلون أو يبحثون عن مخارج، مثلا يشتري هذه السلعة بالخيار، يشترط الخيار 3 أيام أو أسبوع أو كذا، حتى إذا رجع طالب السلعة لأنه حدد له وقت قال تعال بعد يوم أو يومين، فإذا لم يأتي إذا رجع يردها على المكان الذي اشترى منه، وأحيانا ما يقبضون يشتري السلعة بالكلام، ويرسل هذا المشتري إلى المعرض، معرض السيارات، يقول اذهب إلى المعرض الفلاني والسيارة موجودة، ما حازها، ربما أنه ما دفع الثمن، يعني كلموا عندك السيارة الفلانية عندي، سيأتيك واحد بيع عليه. هذا كله واضح أنه المقصود منه الربا وليس بيعا صحيحا. أما إذا كانت السلعة موجودة عند الشخص فلا غبار في جواز بيعها بالتأجيل بالأجل، ولا شك أن الثمن سيزيد مقابل الأجل، بيع المؤجل غير البيع الحاضر، هذا سيزيد مقابل الأجل، ولا ما في شيء، لأن هذا انتفع بالسلعة التي قبض وذاك انتفع بزيادة الثمن، كل منهما منتفع وليس فيه ضرر، وذاك أخذ السلعة واستفاد، وهذا تأخر عليه الثمن وزاد، انتظر مقابل زيادة الثمن، وهذا انتفع بالسلعة وليس عنده نقد. هذا بيع فيه إرفاق وفيه قضاء حوائج المعسرين، ومن ليس عنده نقد هذا مباح في القرآن والسنة. وإذا كان تاجر في هذه الأشياء ثم طلبت منه السلعة هذا ما عنده إشكال، لأن لو رجع الطالب ما يتضايق ولا يتورط، يقول أريد الغسالة الفلانية، قال هذه ميب عندي لكن أجيبها بكرة، راح جاب يمكن يجيب ثنتين ثلاثة أربع، خليها عنده مستودع وعنده عمال وكذا، فيأتي مثل الغسالات وخليها بالمستودع، إذا جاء الطالب قال هذه خذها، إذا ما جاء ما يهمه يأتي غيره، هذه سلعه ما يهم، لكن هذا الطالب نبهه هو على نوع من السلع غير موجودة، يفرح البائع إذا طلبت سلعة غير موجودة وهي غير موجودة عنده، يستفيد خبرة أن الناس يطلبون هذا النوع ويطلبون النوع الثاني والثالث والرابع، فبعد مدة يكمل إذا كان حريصا على التكميل يكمل. كيف يعرف ما يريده الناس؟ من طلبهم، كل مسؤول عن شيء مو موجود يوفره، ثم يوفر الثاني والثالث والعاشر والعشرين والمئة، فما يمضي عليه وقت إلا ومحله مكمل، والناس يحرصون عليه لأنهم يجدون كل سلع عنده، هذا ما يهم، بالعكس يفرح، قال الذي طلبها جزاه الله خير نبهني أن هذه السلعة ناقصة وأنه الناس يريدونها فاستفاد منه، وإذا ما جاء ما يبالي، وإذا جاء فإذا السلعة موجودة اشتراها وحازها وأتى بها إلى محله، وإن جاء باع عليه وإن ما جاء باع على غيره، هذا ما في إشكال. لكن بالنسبة لشركات التقسيط هؤلاء ما عندهم سلع البتة، ما عندهم أي سلعة، ويتعاملون بجميع السلع، اللي يريد حديد يشترون له حديد، يريد اسمنت يشترون له اسمنت، اللي يريد أثاث يشترون له أثاث، اللي يريد سيارة اللي يريد أرض يريد بيت يريد أي سلعة يشترونها، لكن على حسب الطلب ونسبة معينة معروفة عندهم. مشتري اشتري فلان قال أريد اسمنت، وش النوع كذا، كم كيس كذا، تعال بكرة تلقى الاسمنت موجود، هو مو محتاج اسمنت أصلا ولا علاقة له به. فهذه الشركة قد يكون رأس مالها مليار، لكن أين نشاطها؟ ما لها نشاط، ما لها أي نشاط، ليس عندها عمال ولا مستودعات ولا له زراعة ولا تجارة ولا أي شيء، لكن لو سد عليه هذا الباب لتحرك المليار هذا واشتغل، لأنه ما في الآن إلا عمل مباح شرعا، فيلجأ إلى عمل معين، إما أن يكون بالزراعة فيزرع وتكثر منتجات وترخص الأسعار، أو يتاجر يأتي بسلع غير الموجودة في البلد فيوفر تكثر السلع، يكون في منافسة بين التجار فترخص الأسعار، يحتاج إلى مستودعات، يحتاج إلى سيارات، يحتاج إلى عمال، والسيارات تحتاج إلى صيانة وبنزين وزيت وكذا، فيتحرك المال، لأن المال إذا تحرك انتفع به المجتمع كله، وإذا رتد مثل الماء، إذا ركد تعفن، سكر جوازك الله خير، إذا ركد تعفن، فلا بد يتحرك المال حتى ينتفع نفس صاحب المال وينتفع كل المجتمع، وهذا معروف، ولذلك البلدان الذي يفشو فيها الربا يحصل فيها مجاعات، يحصل فيها ضرر كبير على المجتمع، البلد فيه مال كثير لكنه خارج البلد ما ينتفع به أحد، إما أنه بالتقسيط يبيعون على الناس بالربا أو يخرج خارج البلد ينتفع به بلاد الكفرة، والمسلمون عندهم مليارات وأموال طائلة لكن ما في نشاط صناعي ولا نشاط زراعي ولا في أعمال مثمرة، أين الأموال التي تغطي عين الشمس؟ كلها خارج البلد، كلها تعمل في بلاد الكفار، فانتعشت بلاد الكفار كثر فيها العمل، فرص العمل والمصانع والمزارع ونحو ذلك، وبلاد المسلمين هامدة، الأموال هاجرت وخرجت خارج البلد، هذا خطير، وهذا هو الواقع الآن في بلاد المسلمين، كل مالها تتأخر مع أنهم هم أصحاب المال، هم أصحاب البترول، أصحاب الثروة في العالم كله، وهم يسمون الدول العالم الثالث، الدول النامية ومتأخرة، وغيرهم هو الذي يستفيد بأموالهم. هذه البنوك الربوية تشغل الأموال خارج البلد، تستفيد في المئة، يمكن يصل إلى 100% الربح في بعض الصناعات وبعض الأعمال، يكون الربح في السنة 100%، يعطون هذا البنك الربوي مثلا 20%، صار الكافر الآن هو اللي أخذ 80 والبنك الخبيث الربوي أخذ 20 وصاحب المال ما أخذ إلا 5 أو 7%، صار أقل الناس انتفاعا بالمال هو صاحبه، وأكثر الناس انتفاعا هو الكافر الذي شغل المال. لكن لو اشتغل المال في بلاد المسلمين لانتفع صاحب المال وانتفع البلد كله. على كل حال هذا يأتي بالربا، لكن استطرادنا استطرادا، لا هذا يأتي بأبواب الربا. على كل حال مود نتوسع الآن، لأنه سيأتي مكانه إن شاء الله إذا وصلنا باب الربا نتحدث بما إن شاء الله يعني. هذه أمور طويلة ومتفرعة.
قال رحمه الله: باب كسب الرجل وعمله بيده. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة رحمه الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله.
باب كسب الرجل وعمله بيده. تقدم لنا أن أفضل مكاسب هو عمل ما كسب بعمل اليد، وعمل اليد أنواع، فأفضل أنواع عمل اليد هو الجهاد في سبيل الله، وهو كسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجمع أمرين: أنه من عمل يد أنه يجاهد بيده عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنه عمل يد، أنه فيه نشر لدين الله وكسر للكفرة، ففيه مصلحة دينية ودنيوية، فهو أشرف عمل، وهو لا يخرج عن عمل اليد. لأنه قد يقول قائل: الحديث يدل على أن أفضل أعمال عمل اليد، وما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. نقول الجهاد من عمل اليد أيضا، أنه يجاهد بنفسه ويده فيكسب بيده. إذن هذا الآن نقول إنه لا يخرج عن كون عمل يد. الزراعة مثلا كذلك عمل يد، وذلك بعض العلماء يرجح الزراعة، والزراعة تجمع بين عمل اليد وبين فضل الزراعة مورد فيه، ما من مسلم يزرع زرعا ويغرس غرسا فيأكل منه إنسان وطير وبهيمة إلا كان له صدقة، فهذا يجمع بين المصلحة عمل يد وأنه فيه أيضا هذا الخير، لأنه لا بد أن يؤكل منه لا شك، سيأكل منه الطيور، تأكل منه، يأكل منه ابن السبيل، يأكل منه الضيوف إذا جاءوا، فلا بد أن يؤكل منه حتى لو حاول، لا بد أن يؤكل منه. إذا عمل اليد متنوع، عمل اليد وصف، قد يكون زراعة، قد يكون صناعة مثل حدادة أو نجارة أو نحو ذلك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين قال كان زكريا عليه السلام نجارا، فالأنبياء كانوا يحترفون، داود عليه السلام كان حدادا يصنع الدروع. طيب لو قال قائل ما الحكمة من كون هذا الكسب هو أطيب المكاسب؟ قل فيه أكثر من حكمة، الحكمة الأولى أنه فيه كسر للنفس وتربي على التواضع، فالإنسان إذا صار يعمل بيده فإنه يكون بعيد عن الكبر وعن التظاهر بالحرص على اللباس النظيف والرفيع وكذا، لأن أهل الكبر يأنفون من أن يمارسون الحرف بأيديهم، وهذا شيء معروف أنه يكون عليه لباس نظيف ولباس رفيع وله مشية معينة ودرس معينة، فيأنف أن يشتغل في الحرف، لأن الحرف تحتاج إلى عمل، فلا يجتمع اللباس النظيف واللباس الفاخر والتحفظ والترفع مع الحرف. هذه الفائدة الأولى أنها فيها كسر للنفس وتعويد للتواضع، والله تعالى يحب المتواضعين، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أشد الناس تواضعا لله جل وعلا. الأمر الثاني أن كسب اليد حلال لا شبهة فيه، بخلاف المكاسب الأخرى قد تدخل الشبهة وكذا، لكن كسب اليد حلال بعرقه ما في شبهة، يصنع هذا الباب ويبيعه، نجار يصنع أبواب يبيعها، إذا الباع ما صنع ما فيه، هذا عمله، هذا خياط خيط الثياب يبيع، وهذا حداد، هذا نجار، هذا مزارع يزرع ويبيع الثمار التي يبيع. فإذا اتقى الله عز وجل ولم يتعمد غشا فإنه يأخذ مالا مقابل الجهد الذي بذله، وليس فيه يعني احتمال الغش والحرام فيه أقل من غيره. الأمر الثالث أنه الغالب أنه لا يكثر ماله، هذا الغالب، لأنه يأكل جهده، فيعني جهد الإنسان محدود، جهده محدود في الغالب، فإنه لا يثري، لا يكثر ماله كثرة فاحشة، من كثرة المال هذه قد توقع الإنسان في الكبر، توقعه في اللهو، يشتغل بهذا المال ويلهو عن طاعة الله. ولذلك لما خير نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، استشار جبريل عليه السلام فأشار إليه أن يختار العبودية، قال تواضع لربك يا محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد. إذن هذه الآن ثلاث فوائد، الأولى ما هي؟ تواضع كسر النفس، الثانية أنه كسب نظيف نزيه يأخذ باستحقاق، هذا جهده وعرقه، الثالث أنه ما يكثر ماله، بخلاف التجارة، فإن التجارة قد يكون بصفقة وهو جالس ما ذهب ولا جاء، صفقة بلحظات يكسب فيها ملايين بدون تعب وبدون جهد، وينفتح له باب الجشع والطمع، فإذا رأى في الناس حاجة رفع الأسعار رفعا فاحشا كما يصنع بعض التجار، وما فعل شيئا، اشترى السلعة من هنا وبعد ساعة ولا دقائق باعها وربح فيها أرباح مضاعفة، بعضهم لا يكفيه أن يربح ضعف الثمن، يربح ضعفين وبعضهم ثلاثة، ولا سيما في السلع المجهولة كالعطورات ونحو ذلك، أحيانا يعني يكسبون 4 أضعاف وما صنع شيئا، اشترى السلعة من هنا وباع من هنا، لا تعب ولا جهد ولا عرق ولا شيء. ولكن ليس هذا معناه حرام، إذا كان هذا بيع الناس فالأصل الإباحة، لكن الكلام في الفضل وليس في أن هذه محرمة وهذه جائزة، لا، لكن هذا أقرب إلى العدل من غيره. ولذلك ذكر المؤلف هذه الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه وهو أفضل الناس كان يحترف ويذهب ويأتي ويبيع، وتجارة بسيطة يشتري الشيء يتعب فيه، يعني شبيه بالعرب أنه في عمل يد وكذا، أنه يشتري السلع وكذا، كان يحمل ثيابا على رأسه رضي الله عنه يذهب إلى السوق ويأتي، تجارة يعني محدودة فيها جهد وفيها تعب وحمل ووضع وكذا. والحديث الثاني أنهم كانوا يعملون بالزراعة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهن عمال أنفسهم، يعني يعملون لأنفسهم ما عندهم خدم، يعملون في مزارعهم بأنفسهم، وذلك يقول كان يكون لهم أرواح يعني به الرائحة الكريهة، يعني يخرج منهم العرق فيكون يوجد منهم الريح كما في بعض الروايات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم، يعني اليوم الجمعة. والحديث الثالث ما أكل طعام أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، هذا صريح، مع أن داود عليه السلام كان ملكا وعنده أموال طائلة، كان نبيا ملكا، داود وسليمان ويوسف عليهم الصلاة والسلام هؤلاء ملوك أنبياء وملوك، وبقية الأنبياء ليسوا ملوكا، لكن هؤلاء هم الأنبياء الملوك. قال تعالى عن سليمان رب اغفر لي سليمان عليه السلام، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. والله تعالى قال عن داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة حاكم، فهؤلاء أنبياء ملوك يملك ويتصرف كما قال تعالى فمن أو أمسك بغير حساب، الملك يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا حساب عليه، لأن هذا ملكه ملكه الله إياه فيتصرف كما يشاء. وأما النبي العبد فإنه لا يعطي إلا ما أمره الله بإعطائه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله يعطي، فلا يضع إلا حيث أمر ولا يمنع إلا حيث أمر، لأنه عبد وليس ملكا، فلا يعطي إلا بأمر الله جل وعلا. ومع ذلك فإنه كان يعمل بيده، فداود عليه السلام ملك عنده أموال طائلة ويحل له أن يأكل من هذا الملك، ولكنه آثر أطيب المكاسب وصار يعمل الدروع ويبيعها، كما قال تعالى أن يعمل سابغات، أي الدروع السابغة الوافية، وقدر في السرد، قدر في السرد يعني سرد الدروع، لا تكون واسعة جدا ولا تكون ضيقة جدا، وإنما أصنعها بقدر مناسب للابس، وقدر في السرد، وألان الله تعالى له الحديد، فصار يعمل الدروع ولا يحتاج إلى آلات، وإنما يشكل الحديد بيده كما يشاء. وهذه هذا خاص بداود عليه السلام، إن الله تعالى ألان له الحديد فصار يعمل به كيف يشاء، لا يحتاج إلى أن يوقد عليه النار ولا يحتاج إلى أن يطرقه بالمطارق، يعني منه من الله، إن الله يسر له هذا العمل. هو لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، أن العمل شرف مهما كان، لو احتطب أحسن من كونه يسأل الناس، لأنه يأكل من عرقه، ولا عيب عليه، العيب عليه أن يترك العمل وأن يسأل الناس. وهل التجارة تدخل في عمل اليد؟ هذا محل نظر المؤلف، يعني صنيع المؤلف يفيد هذا، أن أبو بكر كان تاجرا وأدخله في عمل اليد، لكن هذا محل نظر. الأقرب والأعلم من التجارة لا تدخل في عمل اليد، التجارة يعني أرباحها ليست على حسب عمل الشخص، هذه فتوحات، إنسان يبيع بيع وجالس وكذا ويربح فيها ملايين، هذه ما بعمل عمل يد، ليعمل الشيء بيده ويكسب على قدر عمله، كالمزارع يباشر الزراعة ويبيع ما ينتج، حداد يصنع أبواب ونجار أو كذا ويبيع ما صنع بيده، أو إنسان مثل يستأجر يبني بيتا يبني ولا يليص ولا كذا، الحرف المعروفة، هذا هو الظاهر في عمل اليد، أن الحرفة يسمونها المهنية، الشيء اللي يباشر إنسان بيده، أما التجارة هذه الظاهر أنها ما تدخل عنه. لا هذا رزق من بيت المال المسلمين، ما هو يعني هذا رزق من بيت مال المسلمين لنفعه، وأعلم ظاهر أنه ما تدخل عملية من بيت المال. لا هذه أرزاق، هذه أرزاق تؤخذ من بيت المال، ليست عمل اليد اللي يسمونه عرق، يأكل بعرقه، وفى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فهذا عرق، لكن اللي يأخذ إنسان بيت المال هذا يعني له حق في بيت المال، وهذا يسمى رزق من بيت المال لنفع يفعله كذا، هذا غير، ما ليس إجارة وليس عمل يد، هذا رزق من بيت المال. الله أعلم يعني محل نظر، يعني الشيء اللي العمل اليد اللي باشر الإنسان بيده، إنسان مثلا في شركة كاتب ينسخ وكذا، العلماء كانوا ينسخون الكتب ويبيعون، الإمام أحمد فعل هذا رحمه الله، ينسخ ويبيع، وبعض العلماء هذه مهنته ما عنده كسب إلا هذا، ينسخ ويبيع، هذا عمل يد، ينسخ الكتب ويبيع، هذا عمل يد، أي شيء باشر الإنسان بيده هو عمل يد. لكن التجارة تختلف، التجارة يعني في الغالب أنه يكون عنده عمال موظفون وكذا وصفقات ما فيها يعني عرق وجهد وفيها أرباح، يعني حسب توفيق الله تكون أرباح كثيرة لا تقابل الجهد، وإنما هذا توفيق. أما الحرفي كسبه على قدر تعبه، هذا عمل يد، يكون الكسب على قدر التعب، أما التجارة لا، هذه توافيق، قد يكسب بصفقة ما تعب فيها أبدا ملايين، قد يتعب ولا يكسب، قد يخسر، تختلف.
صنف قال باب كسب الرجل عمل في يده،
يعني خالف منها يمكن، لكن الحديث يعني تأمل الحديث أنه يعني ممكن هذا توجيه صحيح، كسب الرجل وعمل، لأنه يعني عطف الكسب والعمل وبدأ بالكسب اللي حديث أبي بكر رضي الله عنه، ثم ذكر عمل اليد، هذا يعني معناه أن التجارة يعني صنيع المؤلف ما يدل على أنه جعل التجارة من عمل اليد، لأنه غاير كسب وعمل.
قال رحمه الله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
تتمة بالنسبة للعمل اليد، فيها أعمال يعني تباشر باليد لكنها رديئة، فينبغي الإنسان يتورع عنها، عمل يد لكن شريف، أما الأعمال الرديئة التي يعني ينفر منها الناس هذه الأولى أن يتركها، مثل إيش؟ مثل الحجامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كسب الحجام خبيث، كما في الصحيح، كسب الحجام خبيث، وليس معنى خبيث يعني حرام، لا، كسب دني، إنه يمارس يباشر النجاسة، أن الدم نجس على قول جماهير أهل العلم، فالحجام يباشر الدم، دماء الناس، فيمص الدم وربما يصل فمه وكذا، فهو كسب ردي، فنقول هذا مستثنى، الناس لا يستهجنون مثلا الجزارة، يسمونه جزار أو لحام وكذا، وربما أنه في أعمال مثل يعني البلدية وكذا، هذه أعمال ردية، إنسان يجمع بين عمل يد وبين أنه ما يكون من الأعمال الردية. وقل من أنظر موسرا، ذكر هذا الحديث يعني يدل على أن الإنظار خير ويؤجر عليه الإنسان ولو كان قبله السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال رحم الله رجلا، رجل هنا ليست مقصودة كما هو معلوم، فيشمل الرجل والمرأة، لكن هذا خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن التعامل يكون للرجال، لكن ما في مانع أن المرأة تشتغل بالتجارة على وجه ما في محظور شرعي ويحصل لها نفس الأجر. هذا معروف أن هذا يعني على سبيل التمثيل أو الغالب وليس خاصا بالرجل دون المرأة، يعني هذه من الكلمات التي تقال ولا يراد معناها، ما ليس معنى ليس مراد، ولا يقيد بالرجل دون المرأة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا وإذا اشترى وإذا اقتضى، وبعض الفاظ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى، المعنى واحد، سمحا إذا باع يعني أنه يتسامح ما يدقق، هذه السلعة تساوي مثلا 10 وجاءه شخص يعني تباع من 10 من 8 9 10، فجاءه شخص ويعني طلب منه بتسعة أو بثمانية، ما يدقق كثيرا، إذا لح عليه وخذ وكذا وحرص قال خذ هذه 8، هو ربحان رابح ولا يضر ذلك، هذا من باب السماحة، ما يدقق ويتحرى ويشدد في البيع والشراء، يتسامح فيما يعني يمكن في التسامح ولا يكون عليه ضرر وخسارة. ولو أيضا يعني نزل في الثمن عن ما يبيع به بالعادة ولو كان خسارة، كان رأى إنسان ضعيفا فقيرا ومحتاجا وكذا له عائلة وكذا وتسامح معه باعه بأقل مما يبيع بالعادة ولو بخسارة، فإنه يدخل بهذا الحديث ويكون هذا من الأعمال الصالحة. لأن بعض الناس يتصور أو يظن أن التسامح مع الأغنياء أنه لا أدر فيه، وأن الذي يؤجر عليه التسامح مع الفقراء، يقول هذا ما في أجر هذا غني، يقول لا هذا من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان، مثل إكرام الضيف، إحسان إلى عموم المسلمين، كل من تبسمك في وجه أخيك صدقة، فأنت تبايع مسلما، أنت تبايع المسلمين، تبايع إخوانك المسلمين، فكلما كنت سهلا في الثمن إذا كان بايعا يتسامح في الثمن، إذا كان مشتريا يتسامح أيضا في الثمن أو في السلعة ما يدقق مراعاة لمصلحة أخيه كرما، فإن هذا طيب، هذا من باب الإحسان. الله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا الشخص جاء يشتري منك وموسر لكن طلب منك الإنظار، فلا بأس أن تنظره إذا كنت تثق بهذا الشخص أنه غير مماطل، فلا بأس أن إذا أنظرته فأنت ماجور ولو كان غنيا. وذلك هذا الحديث يقول سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ثلاثة أشياء، يعني سواء كان بائعا أو كان مشتريا أو يقتضي دينا له، دين لك على شخص قال والله يا أخي تطلب 10,000 وهذا إنسان يعني عنده ظروف وكذا، قال والله أنا عندي ظروف هات 9 سامحتك عن 1,000، هذا طيب، هذا من باب التسامح، ودخل رجل الجنة كما سيأتي في الحديث، وكان هذا عمله، ليس له عمل إلا هذا، أنه كان يتسامح في البيع وينظر المعسر، فقال الله تعالى تجاوزوا عنه، إنه قال لفتيان الله أن تجاوز عنه فتجاوز الله عنه، فلا ينبغي للتاجر أن لا يغفل عن هذا، يتسامح في البيع، يعني ما يشدد ولا يبيع إلا بثمن الذي يريد، لا، إذا جاء إنسان ولزم عليه ولح عليه في المماكسة يتسامح يسهل. المشتري إذا كان مشتري إذا كان مشتريا ما يتشدد في المماكسة جدا ويتسامح ويشتري بدون يعني تقصي في الثمن، هذا من مكارم الأخلاق ومما يوجب عليه الإنسان. وهنا هل رحمة هذا خبر ولا دعاء؟ يعني يصلح أن يكون خبرا أو دعاء، اختلف العلماء فيه، لكن الأقرب الله أعلم أنه دعاء، الأقرب أنه دعاء. وجاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ أنه جاء بصيغة الدعاء، رحم الله خبر بمعنى الدعاء، يعني كان يقول اللهم ارحم من تسامح في بيعه وشرائه واقتضائه. فالمسلم إذا سمع مثل هذا الحديث تهون عليه الدنيا ولا يتشدد في هذه الأمور، هذا دليل على كرمه وعلى عدم مبالاته بالدنيا وأنها لا تساوي عنده شيئا. لكن أيضا لا يستغفله البائع، يعني ينبغي أن يجمع بين الأمرين، لأن الإنسان لو اشترى من أول وهلة ولم يماكس يعني البائع يستغفله، يقول الله هذا مسكين ولا ما يفهم وكذا، لا يقول يعني أنا عارف أن السلعة أنها تباع بثمانية ولا بتسعة لكن أنا بشتريها بعشرة. طيب أنه يجمع بين الأمرين، أن يبين أنه ليس مغفلا لكنه يفعله كرما، هذا طيب. أنا بعض الناس يقول أنا ما يهم من ريال وريالين ولا ثلاث ولا أربعة، بس ما ودي يضحك علي، إيش يضحك علي تباع ثمانية ولا بسبعة ولا بستة ولا كذا، هم يقول بعشرة ولا يقول يلا تفضل عشرة، ما يهمني، لو بيشتريها بعشرين خمسة عشرة أكثر أقل، ما تهم، غني كريم ولا يهمه هذه الفروقات اليسيرة. لكن يقول ما أريد يستغفلني، أنا أعرف نتباع ثمانية يقول لي بعشرة، يقول نقول اجمع بين الأمرين، إذا أحببت ذلك قل أنا عارف السلعة ثمانية لكن مدى قلت بعشرة تفضل هذه عشرة، هذا لا شك تؤثر في البائع ويأخذ يعني انطباع عن هذا الرجل أنه كريم وأنه متسامح وأن الدنيا لا تهمه. وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود أنه اشترى من شخص سراويل ثم قال للشخص يزن بالأجرة، يزن يعني الفضة، كسر فضة، أحيانا الواحد ما يكون عنده دراهم مضروبة يكون عنده كسر فضة فيشتري بالوزن، يقول هذا بكذا وهذا بالوزن، الدرهم معروف فيزن هذه الكسر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي يزن زن وأرجح، يعني زود زن وأرجح، يعني اشتراها بكذا ثم زاد، ما في معنى يشتري بالسعر ثم يدفع أكثر. واشترى من جابر رضي الله عنه بعيره وما كسه واتفق على سعر معين ثم أعطاه الثمن والبعير، هذا نوع يعني تعامل خاص مع جابر رضي الله عنه لما عنده من الحاجة، لأنه مات أبوه عن تسع بنات وعليه دين، كان النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه لحاجته ويدخل عليه السرور لجبر خاطره. فهذا عند نوع خاص مع من يريد أن يحسن إليه يتلطف معه، لكن الأول مع عموم المسلمين زن وأرجح، أعطاه الثمن وزيادة عليه.
قال رحمه الله: باب من أنظر موسرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال: فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي: كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي، وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر.
يعني مجموع الروايات أنه يفعل هذا الفعل الحسن الجميل مع النوعين من الناس، مع الموسر والمعسر. أما إنظار المعسر فهذا واجب، قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن حتى ولو كان واجب فإنه يثاب عليه ولو كان واجبا، لكن المقصود أن هذا التسامح مشروع مع جميع الناس حتى مع الموسر، يتسامح جاء في بعض الألفاظ عند مسلم قال كنت بايع الناس فأتجاوزوا في السكة، السكة يعني النقد المضروب، تجاوز في السكة يعني يتسامح، اللي بعشرة بيع بتسعة بيع بثمانية، وإذا قال واحد ما عندي نقد الآن أجيب لك بكرة وبعد وبعد يومين ثلاثة يقول لا بأس خذ ومتى ما استطعت تعال، لكن الإنسان يكون حكيما متوازنا لا إفراط ولا تفريط. لو فتح الباب الإنسان ينظر الناس الذين لا أمانة لهم لا يعني أفلس، هذا شيء معروف، الناس ما لهم ما لهم ولية يعني كما يقولون، إذا الإنسان فتح معهم هذا الباب أكلوه ولم يبقى معهم شيء، لكن الإنسان ينظر يضع الإحسان في محله ويفعل ما يشعر أنه يتناسب معه. أما يعني التسامح في الثمن هذا ما في إشكال، التسامح في الأشياء التي لا تضره، أما بالنسبة للإنظار فإنه إما معسر ينظره لأن هذه ضرورة، وإما موسر يثق فيه، جاء موسر لكن ثقة يعرف أن هذا الرجل ثقة فيتسامح معه في الأجل، ولا وقد لا يزيد عليه في الثمن، مثلا والله أنا ما عندي الآن نقد هذا الشيء بعشرة نقدا، يقول بخف خذه بعشرة وهات المال متى ما استطعت يوم يومين أسبوع شهر. فالمقصود أن روايات الحديث تدل على أن هذا التسامح عمل صالح ولو كان مع الموسرين.
قال رحمه الله: باب من أنظر معسرا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.
الجزاء من جنس العمل، من فرج المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة وكرب يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. هذا الرجل كان يتجاوز عن المعسر ولذلك تجاوز الله عنه، وكان يرجو يقول تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فالله سبحانه وتعالى في بعض الروايات قال نحن أحق بذلك منه، لأن هذا كريم والله أكرم الأكرمين، فالله سبحانه وتعالى عامل هذا الكريم بكرمه لأنه مدام أنه كريم استحق الإكرام، والله تعالى أكرم الأكرمين، فمن مثل ما تكرم على عباد الله تكرم الله عليه وعفى عنه تجاوز عنه، مع أنه في بعض الروايات أنه ليس له عمل صالح إلا هذا، ما ذكر من الأعمال الصالح إلا هذا، لكن ليس معناه أنه ما كان يصلي مثلا، لا مسلم صلي لكن ما له أعمال كبار يعني من الطاعات ومن النوافل الكبار، إنما كان يعني ما له عمل واضح كبير من الأعمال المستحبة إلا هذا العمل، لأن هذا العمل مستحب فهو من أفضل أعماله ومن أبرز أعماله، لكن لا يفهم هذا أنه ما له عمل يعني أنه ما كان يصلي مثلا أبدا ولا يزكي ولا كذا، لا لم يعمل عمل، أنه ما له أعمال كبار من النوافل والمستحبات إلا هذا العمل. وردت حديث كثيرة في فضل إنظار المعسر وفضل التجاوز عنه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. تنفيس في الأجل، والوضع في قدر الدين، إما أن يضع عنه يخفف عنه من الدين أو يزيد له في الأجل، وإن كان واجبا لكن كما تقدم إنظار المعسر واجب وفيه أجر عظيم ما فيه مانع، بالعكس الشيء الواجب أعظم أجرا من المستحب. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم أيضا. وجاء حديث في عند ابن ماجه وأحمد أن من أنظر معسرا قبل أن يحل الأجل فله كل يوم مثليه صدقة، أو كان كل يوم مثليه له مثليه صدقة، وإذا حل الأجل فله مثله صدقة، إذا كان قبل الأجل قبل الأجل وزاده الأجل بقي عليه مثلا يوم أو أسبوع أو كذا قبل أن يحل قال يا فلان أنظرتك عرف أنه ما يستطيع أن يؤدي فزاده في الأجل، وإذا حل الدين وأنظره قبل أن يحل له مثل صدقة وبعد أن يحل له مثله صدقة، هذا اللي أذكره لعله يراجع التأكد منه إن شاء الله. فهذا والحديث لا بأس به، سنده لا بأس به، هذا يدل على فضل إنظار المعسر أنه يكون كل يوم له صدقة، كل يوم يمر عليه له صدقة، هذا فضل عظيم. فالمقصود أن إنظار المعسر من الأعمال الكبار التي جاءت في هذه الحديث الكثير وهو الجزاء العظيم.
قال رحمه الله: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد: بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمى آري، إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهة شديدة. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد رضي الله عنه قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد. بين الحافظ رحمه الله أن الحديث أنه جاء عند الترمذي وغيره أن الذي اشترى هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي اشترى هو العداء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا انقلب يعني جاء على القلب، وإلا الصواب هنا قل هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء. والحديث في السنن أن الذي اشترى هو العداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب، هذا يدل على أن كتابة العقد البيع أنه مستحب وليس بواجب، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب بهذه المرة وباع واشترى في مرات أخر ولم يكتب. فإذا كان الإنسان يخشى أن يكون فيه شيء من الاختلاف ولو كان البيع حاضرا فيسن الكتابة، حتى لو صار في عيب يرجعون إلى الثمن، لو صار في عيب صار في شيء ولا كذا يرجعون إلى ما كتب في العقد الشروط وكذا، يعني الكتابة أحسن. وإذا وثق البيعان كل واحد وثق في الثاني، ولا سيما إذا كان البيع نقدا حاضرا، فإن الكتابة ليست واجبة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول: بيع المسلم من المسلم، يعني أن هذا هو الواجب على كل مسلم أن يبيع على هذا النحو، ما فيه غش ولا فيه كتم عيوب، قال لا داء ولا خبثة أو خبثة ضبطة الوجهين ولا غائلة، قالوا لا داء يعني ما فيها داء في داخل البطن، لأنه باع عليه عبدا وربما أنه يكون فيه شيء من الأمراض الخفية التي يعرفها السيد ولا يعرفها المشتري، هذا المرض قد يزيد ويموت العبد أو الدابة التي تباع، إذا كان يعرف أن فيه داء في الدابة والعبد يجب أن يبين. لا داء ولا خبثة، يعني ما فيها خبث وشر، هذا في الأخلاق والطباع. إذا كان العبد مثل يبيع هذا العبد، يبين أن العبد هذا أنه فيه خصال وخلال خبيثة، حتى يتبين المشتري الأمر أنه قد لا يرغب فيه إذا علم أنه فيه هذه الخصال الخبيثة. ولا غائلة، قتادة قال غائلة الزنا والسرق والإباق، والصواب أن الغائلة وما يغتال المال أي عيب كان، لأن العيب هذا يغتال مال المشتري، إذا اشتراه فيه عيب فإن هذا العيب سيغتال ماله، يعني يذهب عليه، يغتال ماله أي يذهب عليه بدون فائدة. فهذا يشمل جميع العيوب. لا غائلة يعني ليس فيه عيب يذهب مال المشتري، إذن هذا يشمل جميع العيوب، إنه ما يكون فيه أي عيب يعلمه البائع وكتمه. ثم ذكر المؤلف بعض الأمثلة على التدليس في البيع، وقال قيل لإبراهيم أي النخعي رحمه الله إن بعض النخاسين يسمي، النخاسين هم يبيعون الدواب، يطلق على بيع العبيد والدواب، يسمي آرية خراسان. الآري بين الحافظ أنه المراد به المربط، مربط الدابة، يعني هذا مربط عنده يسمي المربط خراسان، يسمي المربط الثاني سجستان، ثم يأتي بالدابة يقول هذه من آري، يعني من مربط خراسان. وش يفهم المشتري؟ أنه من البلد خراسان، ربما يكون خراسان فيه دواب جيدة، فالمشتري يرغب في الدابة أنه فهم أنه جاي من خراسان، وإذا قصده أنه من خراسان الذي هو المربط، هل ينفع هذا؟ ما ينفع، يقول أنا ما كذبت، أنا مسمي المربط خراسان وأنا صادق، جبتها من خراسان اللي هو المربط، هذا ما ينفعك، لأنك أوهمت هذا الشخص الآن، هذا تدليس، أوهمته أن هذه الدابة جيدة أنها من البلد الفلاني وليست كذلك، ولا ينفعك التورية، أن التورية إذا كان فيها ضياع حق لمسلم فإنها حرام وكذب ولا ينفع الموري. تجوز التورية عند الحاجة بدون ضرر، أما التورية فيها ضياع حق فإن حرام كذب. فإبراهيم رحمه الله كره هذا، كره كراهة شديدة، يعني أنكره إنكارا شديدا، هذا غش، ولا ينفعه قول أني صادق والنية أن المربط واسمه خراسان، هذا واضح أنه غش. ثم ذكر الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا، الصدق في ذكر الأوصاف، يقول هذه السلعة جيدة، يقول هذا أصلي ولا تقليد، يقول هذا أصلي، هذا الصدق، إذا وصف السلعة بشيء يكون صادقا، فإن صدق هذا الصدق. وبين بيان العيب الخفي، لازم يبين، إذا يبيع سيارة مثلا هذه السيارة فيها مثلا سبقا وضبت ولا سمكرت ولا فيها شيء خفي في داخل المكينة ما يعرفه، ما يمكن المشتري يراه لكن البائع يعرف السيارة فيها خلل، فإنه يحرم، لابد أن يبين. وقد جاء حديث عند ابن ماجه وأحمد سند جيد، قال عليه الصلاة والسلام المسلم وأخ المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا فيه عيب إلا بينه له، إلا بينه له، فإذا لم يبين فإن المشتري له الرجوع، البائع يكون آثما وأكل مالا بالباطل، وللمشتري أن يرد السلعة بالعيب. طيب لو قال قائل إذا كان البائع لا يدري عن العيب، ما يدري، اشترى سيارة اليوم مجهولة ثم باعها في السوق فيها عيوب لكن المشتري ما يدري لأنه اشتراها اليوم، وجرت عادة التجار يشتري السلعة ويبيع، تاجر في السيارات يشتري اليوم بيع ولا يبيع بكرة، فما يعني ما عرف فيها عيوب، إذا كان في عيب خفي ما يعرفه، أو ناس في سوق الخضار وكذا يشترون الخضار ثم يبيعونها في الحال، قد ينقلها مثلا لأنه ما يجوز بيعه في المكان، لكنه ما يعرف هل فيها عيوب من الداخل لأن ليست سلعته ولا يدري عنها ولا قلبها، فهل تبرى ذمته؟ نقول نعم تبرى ذمته إذا اشترط البراءة، وهذا الآن هذه مسألة شرط، إذا باع بشرط البراءة هل تبرى ذمته أم لا؟ كيف شرط البراءة؟ يقول أبيعك هذه السلعة بشرط أنني بريء من كل عيب، إذا ظهر عيب أنا بريء منه ما ترجع عليه. هل يصح هذا الشرط؟ أقول فيه تفصيل، إن كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يصح، إذا وجد عيبا يرده، لأن هذا بيع غرر، هذا مثل القمار، وإذا كان جاهلا بالعيب فإنه يصح. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. فإذا كان يعرف أن هذه السيارة فيها عيب خفي وقال شوف أبيعك هذه السيارة لكن بشرط أني بريء، هذا ما يجوز، هذا بيع قمار، هذا مثل القمار، لأن هذه السيارة الآن فيها عيب هو سيبيعها بعشرة، ولو علم المشتري بالعيب ما اشتراها إلا بسبعة، وإذا قال ترى بريء من العيوب، المشتري اشتراها بناء على إيش؟ قال إن شاء الله ما فيها شيء، يعني بدأ يتفقد السيارة من هنا وهنا وكذا، وعجبته السيارة ظاهرها جميلة وزينة وكذا، فقال إن شاء الله ما فيها شيء، خذها يعني على الأمل. لكن لما أخذها ومضى اكتشف فيها عيب ما تساوي إلا سبعة، يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى. مثل القمار، اللي يدخل في القمار راضي في البداية بناء على ماذا؟ أنه سيربح، لكن لو علم أنه سيخسر ما يرضى. فإذا أنت أيها البائع الآن آثم أصلا، كيف تخفي العيب وتأخذ 3000 بدون مقابل؟ سلعتك ما تساوي إلا سبعة، كيف تبيعها بعشرة؟ أنت الآن خائن غاش، وهذه الثلاثة لا تحل لك. أما إذا قال البائع أنه ما يدري عن السلعة، قل الله أعلم أنا اشتريت هذه السلعة اليوم ولا أرى فيها شيء ولا أعلم عليها شيئا، لو قلنا أنه لابد لا يبيع إلا يبين العيب، أفضل أنه ما يستطيع أن يبيع، ما يبيع إلا السلعة التي يعرفها، وهذا صعب، يقول لازم يفحص السيارة ويتأكد وكذا، لا يبيع يقول والله هذه أنا ما أدري عنها، السيارة اشتريتها اليوم ولا عندي خبر هل فيها عيوب ولا لا، لكن إذا فيها عيوب ترى ما أنا مسؤول عنها، هذا لا بأس بيعه، لأنه ما فيه شيء واضح الآن موجود كتبه، قد تكون ما فيها عيوب. هذا خلاصة من المسألة. الحديث فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محق بركة بيعهما. إذن الغش يمحق البركة ولو ربح ظاهرا، لكنه يعود على محق البركة. طيب لو صدق واحد وكذب الثاني، واحد المشتري صادق وليس منه شيء، لكن الكاتم هو البائع واشترى، هل يبارك له في هذه السلعة؟ يعني قل صدق اشترط الصدق من الاثنين، وبين الاثنين، لكن واحد منهم كاذب وواحد صادق، هذا اختلف فيه العلماء، لكن الأقرب والله أعلم أنه يبارك للصادق ولا يبارك للكاذب، لأنه الصدقة بورك للجميع، ومعناه ما يفهم منها أن من كذب فعليه الإثم ويحصل له محق البركة، أما الصادق الذي غبن وخدع فلا ذنب له، ما يفقد البركة بدون ذنب، لأن هذه عقوبة على المعصية، فالذي لم يعصي ما يتوجه أنه يعاقب بدون معصية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.